الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول، إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتقل إلى فقرة أخرى، ومضمونها بعد أن بينا ما هو المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، وما هو الموقوف ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا، وما هو المقطوع ما أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا. الآن إذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كنا نقول، إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، فهو مرفوع. كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا مرفوع، لأنه ما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، وهكذا إن فعل وكان مخالفا للشرع فإن القرآن سيبين ذلك. لكن إذا قال: كنا نفعل أو كنا نقول، الصحيح أن له حكم الرفع، أو أمرنا أو نهينا، الصحيح هو هذا، هو الأقرب، إلا إذا قيده بوقت: كنا في زمن، كنا نقول في زمن أبي بكر، أو في زمن عمر، أو في زمن عثمان، أو في زمن علي. قال: إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح، وهذا هو الأظهر، لأن الأصل أن الصحابة إذا قالوا: كنا نقول، كنا نفعل، كنا نعمل، يريدون به زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الزمن الذي هو زمن الوحي. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي: أمرنا أو نهينا عن كذا، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، لأن الذي يأمر الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينهى الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أكثر أهل العلم. قال شاكر: وهو الصحيح، وأقوى منه قول الصحابي: أحل لنا كذا، أو حرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكما لا يحتمل غيره. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج، وكذلك الكلام على قوله من السنة كذا. أما هذه بلا إشكال، الصحيح أنها مرفوعة، إذا قال الصحابي من السنة كذا فهي مرفوعة. واختلفوا إذا قال التابعي من السنة كذا، فقالوا لا يكون مرفوع، لعله يقصد سنة الصحابة. وقول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا مرفوع، لأن الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما قيل في أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. هذه مسألة أخرى، مسألة التفسير. الصحيح في التفسير أنه ليس من قبيل المرفوع إلا ما كان من أسباب النزول، كان يقول: نزلت هذه الصورة في كذا، أو نزلت هذه الآية من أجل كذا، فهذا مرفوع، لأن النزول كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التفسير فإن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم تختلف في هذا الباب كثيرا. وربما فسر بعضهم الآية بعمومها، وربما فسر بعضهم الآية ببعض ما دلت عليه كتفسيرهم كاختلافهم في تفسير الطاغوت. قال بعضهم السحر، قال بعضهم الشيطان، وقالوا غير ذلك، وهو كل ما تجاوز حده فهو طاغوت. فالشيطان طاغوت، والساحر طاغوت، والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل طاغوت. فقد يختلفون في تفسير الآيات، أما سبب النزول فله حكم الرفع. يقول هنا: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن، فاختلفوا وأفتوا مما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل. ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكر والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. انتهى شاكر. وممن ذكر أنه كان يروي من الإسرائيليات عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ليس على إطلاقه، ليس كثير منهم، وإنما بعضهم، لا سيما كعبد الله بن عمرو الذي اشتهر أنه لما غزا مصر أخذ زاملتين. فالشاهد يا أخوة الذي يفيدنا هنا أن ما قال الصحابي كنا نفعل، كنا نقول، من السنة، سبب نزول هذه الآية، أمرنا، نهينا، أحل لنا، حرم علينا، هذا كله ماذا؟ في حكم المرفوع. ما كان من التفسير ليس في حكم المرفوع، لأنك إذا نظرت إلى تفسير الطبري فقط تجد أن الصحابة يختلفون في تفسير الآية وربما الكلمة إلى عدة أقوال. وأحيانا التفسير لا يكون بينه تعارض، أحدهم يفسر بالعموم والآخر يفسر بالخصوص، لكن أحيانا قد يكون هناك تعارض في بعض التفاسير. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. وهذا يوجد كثيرا في الصحيح، يقولون عن أبي هريرة رضي الله عنه ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد به يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع. إذن هذه تفريعات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع الحديث من حيث من أضيف إليه إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، ثم استطرد في كلام الصحابة في كثير من المسائل، هل يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا؟ وتعلمون أن المرفوع حجة. لماذا الآن قرروا هذه المسألة؟ لأن المرفوع حجة، فما ثبت أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصح سنده أو كان مقبولا فإنه حجة. بينما إذا أثبتنا له الوقف، بينما إذا قلنا بأنه موقوف لا يكون حجة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فلا بد من فهم هذه المسألة. ومع ذلك كثير من المسائل قد يثبتها أهل السنة بأثر جاء فيها عن صحابة، يقولون لم يوجد له مخالف ولا مجال للعقل فيها، فيثبتونها كقول ابن عباس في الكرسي موضع القدمين، فهذا لا مجال للعقل فيه، وأيضا لم يخالفه أحد من الصحابة بل وافقه أبو موسى، فدل على أن هذا في حكم المرفوع. النوع التاسع المرسل، يعني الحديث المرسل والكلام فيه، وسيأتي خلاف العلماء فيه، والمقبول منه مراسيل الصحابة. المقبول من الحديث المرسل مراسيل الصحابة سواء كانوا كبارا أم صغارا، فالصحابة كلهم عدول، والأصل أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، فلهذا قبلت مراسيلهم. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول لكثير من أهل العلم، لكن الصحيح ما سيأتي، وهو التسوية بين كل التابعين، فأي تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل، بل زد على ذلك التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه فحديثه مرسل. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، أي بين الكبار والصغار، إلا أن مراسيل صغار التابعين ضعيفة، أضعف المراسيل، أضعف المراسيل، يعني حتى في الاستشهاد ربما لا يستشهد بها، مثل مراسيل الحسن البصري ومراسيل الزهري، لأنها مراسيل ضعيفة. أما مثل مراسيل سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار ومحمد بن سيرين ومن إليهم ممن سمع من كبار الصحابة رضي الله عليهم، إسماعيل بن أبي خالد والشعبي وغيرهم كثير، يعني هؤلاء الذين بعضهم مخضرم ربما عاش في الجاهلية والإسلام لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن ميمون، مجموعة من التابعين، فهؤلاء حديث مراسيلهم يعني إذا اعتضدت بغيرها وقواها غيرها يكون من قبيل الحديث الحسن لغيره، وربما إذا كثرت الروايات يكون من قبيل الصحيح لغيره، لكن في الأصل التسوية بين التابعين جميعا، فأي تابعي، وما ضابط التابعي؟ التابعي هو من لقي واحد من الصحابة أو أكثر، من لقي واحد من الصحابة أو أكثر وهو مؤمن فهذا يسمى تابعي، بينما الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح، فلو لقيه ساعة أو يوم أو سنة أو شهر أو برهة من الزمن فهو صحابي ما دام لقيه له وهو مؤمن، بينما التابعي هو الذي لقي الصحابة رضي الله عليهم وهو مؤمن. فأي تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، وهذا غير صحيح كما تقدم. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى أن المرسل في الأصل هو حديث التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل يجوز إطلاق المرسل على غير المرسل الاصطلاحي تجوزا، كأن يقول يعني أرسله يحيى بن سعيد القطان، أو أرسله أحمد بن حنبل، أو أرسله مالك، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، لكن مع التقييد، لأن الإرسال هو الإطلاق، الإرسال الإطلاق، فقد يجوز هذا لكن مع التقييد. أما المرسل الاصطلاحي الذي يتكلم عنه العلماء ويأتون بالتفريعات فيه والمسائل من حيث القبول والرد، فيريدون به مرسل التابعين، قول التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ فهمتم المسألة هذه، قول الحاكم؟ لأن بعض الفقهاء وبعض الأصوليين يعممون، من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ربما جعلوه مرسلا. قال قلت، قال أبو عمرو الحاجب في مختصره في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا توسع وهذا اصطلاح، قد يكون لا مشاحة فيه، لكن في المرسل الاصطلاحي هو قول التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. والعبارة الواضحة فيه ما ستأتي من كلام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. قال وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهذا كالإجماع، هذا كالإجماع ينقله يعني الإمام مسلم، مع أن هنالك خلاف في المذاهب في قبول المرسل من عدم قبوله وفي الاحتجاج به من عدم الاحتجاج به، لكن كلام الإمام مسلم وهو من أهل الحديث كالإجماع في هذه المسألة، أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. فهذان إمامان من أئمة الشأن، من أئمة الشأن ينقلون شبه إجماع على أن المرسل ليس بحجة عند المحدثين. قد يقول قائل كيف ليس بحجة ولعل الساقط الصحابي؟ نقول لو علم أن الساقط الصحابي لكان مقبولا، لأن الصحابة عدول، لكن ما أدرانا أن الساقط صحابي أو تابعي. وقد وجد أن 9 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فالآن لو احتمل احتمال أن هذا الساقط صحابي، عندنا احتمال آخر أنه قد يكون غير صحابي، قد يكون تابعي. ثم إذا احتمل أنه تابعي سيكون هذا التابعي روى عن صحابي، وقد يكون روى عن تابعي آخر، فيقع تسلسل. فلما وجد هذا الاحتمال أن يكون أخذ الحديث من غير ثقة ومن غير ما يثبت به الحديث، رد المرسل. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. انظر إلى قوله حفاظ الحديث ونقاد الأثر، لأنك ستجد أن الفقهاء يخالفون، الفقهاء يخالفون في هذا الباب، لكن الذي يهمنا نحن ماذا يا أخوة؟ قول المحدثين، قول المحدثين، أما الفقهاء لا عبرة بخلافهم في هذا، فالفقهاء يقبلون الشواذ، أي زيادة يقبلونها بغض النظر حكم عليها بأنها شاذة أو حكم عليها بأنها منكرة، ثم يجرون عليها الأحكام. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت أي ابن كثير، وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. هذا كلام الشافعي لا يستطيعون الاحتجاج به في أن المرسل حجة، بل كلام الشافعي رد عليهم، وما نقل عن الشافعي رد عليهم. من أي وجه؟ يقول أنا تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب، هو لم يكن يقبل كل مرسل، إنما يقبل مراسيل سعيد بن المسيب. هل يقبلها لأنها مراسيل أم لما حصل من التتبع لها؟ من التتبع، قال تتبعتها فوجدها مسندا، أو فما وجدته يروي إلا عن ثقة. إذن قد عرف مخارجها، وقد عرف طرقها، وقد عرف من أين أخذت. فاعتماد الشافعي على المتصل لا على المرسل، أما إذا لم يثبت عنده أنه متصل فمن سيقبلها؟ قال: والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لا لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. هذا كلام مضمونه متى يكون المرسل عاضدا لغيره من المرسلات، بمعنى متى يرتقي المرسل من الحديث الضعيف إلى الحديث الحسن لغيره. يقول: إذا توفرت فيه هذه الشروط، جاءت من وجه آخر مرسلة، لكن بشرط أن لا يكون الإرسال في نفس الشيخ، لأنه إذا كان مثلا عمرو بن ميمون رواه عن معاذ، ثم لا هو سمع من معاذ، ماذا ميمون بن شبيب رواه عن معاذ ثم يرويه عن أبي ذر، يقول ما شاء الله هذا مرسل حسن لأنه جاء من طريقين. هو المرسل واحد أصلا، المرسل واحد، فكيف يقبل هذا منه؟ لكن أن يكون قد روي من عدة أوجه. سعيد بن المسيب له مشايخ، كذلك محمد بن سيرين له مشايخ، عبيد الله بن عدي بن الخيار له مشايخ، فإذا اجتمعت هذه المراسيل قوى بعضها بعضا، أو لم يجتمع لها مراسيل أخرى لكن وجد فتوى الصحابة على هذا المرسل، حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ثم وجدت فتاوى الصحابة على هذا المرسل، فماذا يقال؟ يقال هذا حسن لغيره. أو يكون المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، لكن هذا ليس على إطلاقه، لابد أن يتتبع ويعلم أنه فعل، أن الساقط ثقة، حتى يؤخذ في الشواهد أو في المتابعات. أما أن المرسل حجة فلا. ثم أيضا كونه يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، هذا لا يسلم. كم من إمام يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، وقد يكون الثقة عنده. والشافعي رحمه الله تعالى يقول حدثني الثقة، ويريد به إبراهيم بن أبي يحيى الذي هو كذاب عند غير الشافعي، ليس بضعيف فقط بل كذاب، والكذاب حديثه موضوع أو مطرح. قال الشافعي رحمه الله: وأما المراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، بل ولا كبار التابعين، الصحيح أنها ليست بحجة إلا إذا توفرت فيها الشروط التي ذكرها، بحيث تأتي من وجه آخر أو يكون لها عاضد بقول صحابي ولم يخالف، أو كذلك تكون لها شواهد من أحاديث أخرى. قال ابن الصلاح رحمه الله: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله. يقول ابن عباس: ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجموعة من الأحاديث، ربما أقل من 20. يذكرون أن ابن عباس ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث إلا أقل من 20، وبقية الأحاديث أخذها من الصحابة، وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه، كثير من الأحاديث أخذها من الصحابة، وهكذا الصحابة الصغار أخذوا الأحاديث من الصحابة، ومع ذلك أحاديثهم مقبولة. قال: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر الله أعلم. قال: قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، هذا هو الصحيح الذي لا قول غيره. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، سيكون الخلاف ضعيف، خلاف ضعيف لا عبرة به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قال: ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وهذا قليل، حتى وإن ثبت أن بعض الصحابة روى عن بعض التابعين فهذا قليل، ولا يخرج به من يعني من ماذا، من القاعدة المضطردة بسبب هذا الاحتمال. وما ثبت عن الصحابي أنه رواه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك يحكم عليه بحكمه. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني هذا يريد أن يثبت بما قال أن بعض الصحابة قد تلقى من بعض التابعين، وهذا غير منكور، لكن لا يترك القاعدة المضطردة والطريق الجاد من أجل الاحتمال. قال تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي، غيره إذا كان العطف على الكتاب، وغيره إذا كان العطف على البيهقي. والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، وإن كان هذا الصلاح له فلا يلزمه هذا. والله أعلم. انتهينا وعلمنا أن الصحيح في هذا الباب أن المرسل هو قول التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا. المسألة التي تليها أن المرسل ليس بحجة عند قول أهل العلم بالأخبار، وهذا كالإجماع نقله مسلم، وهكذا روي عن ابن عبد البر. المسألة التي تليها: متى يكون المرسل حجة؟ يكون المرسل في حكم المتصل إذا روي من غير وجه، أو اعتضد بفتاوى الصحابة، أو قوته أحاديث أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها: هل الشافعي، لأن بعضهم يحتج بالشافعي أكثر من غيره، هل الشافعي قبل المرسل؟ لم يقبله مطلقا، وإنما قبل مراسيل سعيد بن المسيب لا على أنها مراسيل، ولكن قال: تتبعتها فوجدته إن سمى لا يسمي إلا ثقة، وإن روى لا يروي إلا عن ثقة. المسألة التي تليها: أن مراسيل الصحابة مقبولة وهي في حكم المتصل، ولا يدخل عليها قول بعضهم قد ربما رووا عن بعض التابعين، هذا احتمال، وما ثبت أنهم رووه عن التابعين فيحكم عليه بما يستحقه. أما إذا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحمل على أنه ثابت ومتصل، فإن أكثر الروايات عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد عن الصحابة رضوان الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.